ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا هو الدرس الثاني من هذا الشرح الماتع، شرح الكوكب المنير، وبدأ بالمقدمة. قال: فأقول ومن الله يستمد المعونة. مقدمة. قال: المقدمة في الأصل صفة، ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقدم، شيء تقدم به تسمى مقدمة، كمقدمة الجيش ومقدمة الكتاب ومقدمة البلد وهكذا، مقدمة الدليل والقياس، الأشياء التي يقدم بها، وهي القضية التي تنتج ذلك، قضية مع قضية تنتج نتيجة مع قضية أخرى، نحو كل مسكر خمر، هذه مقدمة، وكل خمر حرام، هذه مقدمة ثانية، ينتج النتيجة كل مسكر حرام. قال: والعالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، هاتان مقدمتان، إذا ركبتهما نتج منهما العالم محدث. قال: ثم إن مقدمة العلم هي اسم لما تقدم أمامه، مقدم به، تمهد به للعلم حتى يفهم الناس وحتى تلين لهم هذه العلوم. قال: ولما تتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، سواء توقف عليها العلم أو لا، يعني أو لم يتوقف. قال: وهي بكسر الدال، مقدي من قدم، بمعنى تقدم، تقدم الشيء كما سبق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تقدموا، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. والمقدمة، قال: وبفتحها، لأن صاحب الكتاب أو أمير الجيش قدمها، ومنع بعض العلماء الكسر وبعضهم اقتصر عليه. ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم إلا بتمييز موضوعه، ميز موضوع، ما هو موضوع هذا العلم؟ علم أصول الفقه، علم الفقه، علم القواعد الفقهية، ما هو؟ وكأن موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع، وكان العلم بالخاص مسبوقا على العلم بالعام. بدأ بتعريف مطلق الموضوع بقوله: موضوع كل علم شرعيا كان أو عقليا ما، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا الكلام. قال: موضوع كل علم، سواء كان علم شرعي، هم يقسمون العلوم إلى علوم شرعية وعلوم عقلية، وهذه التقسيمة فيها نظر، وإلا فكل شرعي عقلي، وكل عقلي إن كان عقلا صحيحا صريحا لا خلل فيه ولا خطأ فهو شرعي أيضا، الشريعة لا تتعارض مع العقل. كل حال هذه قسمة مصطلحية عليها بعض الاعتراضات. قال: شرعيا كان أو عقليا ما، أي شيء الذي يبحث فيه، أي في ذلك العلم، عن عوارضه، أي عوارض موضوعه الذاتية، أي الأحوال العارضة للذات دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات. قال: ومسائل كل علم معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم، معرفة الأحوال العارضة التي تعرض لذات موضوع ذلك العلم. ويبدأ يضرب أمثلة على ذلك، قول: فموضوع علم الطب مثلا موضوعه بدن الإنسان، جسم الإنسان، لماذا؟ لأنه يبحث في جسد الإنسان عن الأمراض اللاحقة له. ومسائله، مسائل العلم بقى هي معرفة تلك الأمراض، يبقى يبحث ثم يعرف تلك الأمراض ويبحث لها طبعا عن أدوية. طب موضوع علم النحو سبيل المثال الكلمات، فإنه يبحث فيه عن أحوالها، النحو يبحث أحوال الكلمات من حيث الإعراب البناء، مسائله هي معرفة الإعراب والبناء. موضوع علم الفرائض المواريث التركات، يبحث فيه من حيث قسمتها، ومسائله هي معرفة حكم قسمتها. والعلم بموضوع علم ليس بداخل، وموضوع العلم ليس بداخل في حقيقة أو ماهية ذلك العلم، كما قلنا في بدن الإنسان والكلمات والتركات. إذا علمت ذلك فالعوارض الذاتية، كلمة العوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو أي لذاته، كالتعجب اللاحق لذات الإنسان، أو تلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عن المعروض مساو للمعروض كالضحك العارض، هذا كل عوارض ضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. قال وتفصيل ذلك أن العارض إما أن يكون العرض هذا إما أن يكون لذات الشيء أو لجزء الشيء، يبقى لذات الشيء أو لجزء الشيء أو لأمر خارج عن الشيء. الأمر الخارج هذا إما مساو للمعروض أو أعم منه أو أخص أو مختلف مبين له بعيد عنه. أما الثلاثة الأول وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه والعارض المساوي فتسمى أعراضا ذاتية. لماذا سميناها أعراضا ذاتية؟ لأنها مستندة إلى ذات المعروض، قال لاستنادها إلى ذات المعروض. أما العارض للذات فظاهر، العارض للذات فظاهر. وأما العارض للجزء فلأن الجزء جزء من الذات داخل في الذات، والمستند إلى ما في الذات مستند إلى الذات في الجملة. الجزء عبارة العرض للجزء عرض للكل. أما العرض للأمر المساوي فلأن المساوي يكون مستندا إلى ذات المعروض، والعارض مستند إلى المساوي، والمستند إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء، فيكون العارض أيضا مستندا إلى الذات. والثلاثة الأخيرة العارضة لأمر خارج غير مساو للمعروض تسمى أعراضا غريبة، لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض. يعني الثلاثة الأخيرة العارضة لأمر خارج بقى غير مساوي للمعروض تسمى أعراض ليست قريبة، الأعراض غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض. قال ثم طار يكون الأمر الخارج، الخارج يعني عن ذات المعروض، أعم من المعروض كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم، وهذا أعم من الأبيض وغيره. وطارة يكون أخص كالضاحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان وهو أخص من الحيوان. وطارة يكون مبينا للمعروض كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار، أسميش مبين بعيد أصلا. قال إذا علمت ذلك فموضوع ذا، يعني العلم الموضوع بقى علم أصول الفقه، وقدم بهذه المقدمة فيبدأ بقى يتكلم عن المقصود نفسه وهو علم أصول الفقه. قال فموضوع ذا أي هذا العلم الذي هو أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه. إيه الأدلة الموصلة للفقه؟ كيف تتوصل للأحكام الفقهية؟ الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، ونحوه، قول الصحابة ونحوه، لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة أو خاصة أو مطلقة، مطلقة مقيدة أو مجملة أو مبينة أو ظاهرة أو نصا أو منطوقة أو مفهومة، وكون اللفظ سواء اللفظ أمرا أو نهيا ونحو ذلك من اختلاف المراتب، وكيفية الاستدلال بها، ومعرفة هذه الأشياء، هذه الأشياء كلها التي أسلفها هي هذه مسائل أصول الفقه. وموضوع علم الفقه ترك الأصول، هذه الأصول الموضوع الفقه أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، حلال حرام مكروه مستحب مباح، ومسائلهم معرفة مسائل الفقه يعني معرفة الأحكام عموم. يبقى موضوع العلم أصول الفقه تعلق بأحكام الشرعية أفعال العباد، الموضوع المسائل معرفة الأحكام واجب حرام مستحب مكروه مباح، ولا بد أي لا فراق لمن طلب علما أي حاول أن يعرفه، لا بد لمن أراد أن يعرف علما من ثلاثة أمور كما يقول. الأمر الأول أن تتصور، ودي المرحلة الأولى في أي علم، أن تتصور العلم. ولذلك كثير من الشباب الإخوة الصغار الذين يشرحون بعض المسائل العلمية هو يفضل يشرح في 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 يعني في في لب الباب، هو أصلا لم يأتي على التصورات، وأحيانا يكون الشارح نفسه عنده خلل في تصور العلم وتصور مسائل العلم وتصويره وقدرة على تصويره للمتلقي. يبقى أن تتصوره بجن ما يعني إجمالا، لأن طلب الإنسان ما لا يتصوره هذا محال ببديهة العقل، محال ببديهة العقل. لذلك المرحلة الأولى في الطلب هي التصور، فإذا لم يتصور محال أنه بعد ذلك يستطيع أن يوصل أو يصل إليه حقيقة العلم. قال وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله محال أيضا، أنه تحصل الحصر. بل أول التصور. الأمر الثاني أن يعرف غايته، ما غاية هذا العلم، لماذا أدرسه أنا أصلا حتى لا تسير في طريق كله عبث. قال لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا. قال الأمر الثاني أن يعرف غايته، الأمر الثاني أن يعرف غايته. جميل. الأمر الثاني أن يعرف غايته لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا. يبقى الأمر الأول التصور، الأمر الثالث معرفة الغاية، ما الذي يعني تتغيأ أنت، ما الذي تريده. الأمر الثالث أن تعرف المادة، أي ما يستمد ذلك العلم منه حتى ترجع في جزئياته إلى محلها. قال وأصل هذه القاعدة أن كل معدوم، كل معدوم، شيء معدوم أردت أن يوجد، قال يتوقف وجوده على أربع علل: علة صورية، غائية، مادية، فاعلية. يبقى مرة أخرى كده إجمالا، قال كل معدوم يتوقف وجوده على أربع علل: صورية، غائية، مادية، فاعلية. لو تكلمنا عن الصورية، صورة العلم نفسه تقوم على صورته، فتصور المركب متوقف على تصور الأركان وانتظامها على الوجه المقصود، تصور مجملي عام. والغائية الغاية هو الباعث على وجوده، على إيجاده، وهي الأولى في الفكرة وإن كانت آخرا في الوجود الخارجي، الغاية طبعا. ولهذا يقال مبدأ العلم منتهى العمل، ومادية وهي التي تستمد منها المركبات أو ما في حكمها، والفعلية هي المؤثرة في إيجاد ذلك. يبقى هذه هي الأربعة التي ينبغي أن يركز عليها الطالب، اللي هي أصل أن كل معدوم يتوقف وجوده على الأربعة: الصورية، غائية، مادية، فعلية. قال ثم أعلم أن لفظ أصول الفقه مركب من كلمتين، أصول فقه، قال مركب من مضاف ومضاف إليه. ثم صار لكثرة الاستعمال في عرف الأصوليين والفقهاء له معنى آخر، وهو العلمية، بقى علم على علم معين، فن معين، فينبغي تعريفه من حيث معنى. نبدأ الأول نفكك العبارتين ونركبهم ونعطي التركيب معنى. قال وتعريفه من حيث كونه علما، فبعض المصنفين بدأ بتعريف كونه مركبا، وبعضهم بدأ بتعريف كونه مضافا كما في المتن. قال إذا علمت ذلك فأصول، كلمة أصول، أصول الفقه، أصول جمع أصل، والأصل لغة هو الشيء الذي يبنى عليه، أصل وبناء، أصل، أصل المبنى هو الأساس، أصل. فالأصل يبنى عليه غيره، هذا في تعريف أكثر الأكثر. وقيل أصل الشيء ما منه الشيء، استمد منه، أصله نجاره. وقيل ما يتفرع عليه غيره، وقيل منشأ الشيء، وقيل ما يستند تحقق الشيء إليه، هذا كلها معاني متقاربة. والأصل اصطلاحا في اصطلاح العلماء ما له فرع، أصل وفرع، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل. والأصل يطلق على أربعة أشياء: الأول على الدليل غالبا، تقول أصل هذه المسألة كذا، فتقول أصل المسألة كتاب والسنة والإجماع، أصلها دليلها يعني. وهذا الإطلاق هو المراد هنا في علم الأصول، يبقى الأصل، يبقى هو يطلق على إيه؟ الدليل أو ما يستمد منه الحكم، كتاب، سنة، إجماع. هذا الإطلاق الأول على كلمة أصل. الإطلاق الثاني على الرجحان، أي على الراجح من الأمر، كقولهم الأصل في الكلام الراجح، يعني رجح الحقيقة دون المجاز، هذا كلام لا إشكال فيه. والأصل براءة الذم، الراجح. والأصل بقاء مكان على مكان. الإطلاق الثالث على القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، الحالة المستمرة أن أكل الميتة حرام، متى تأكل الميتة؟ ربما تقع في الضرورة إلا ما اضطررتم إليه. الإطلاق الرابع على المقيس عليه، أصل، فرع، علة جامعة بين الأصل والفرع، وده في القياس. يبقى الإطلاق الرابع على المقيس عليه وما يقابل الفرع في باب القياس. هذا بالنسبة للأصل. هيبدأ يعرف الفقه، تكلم عن الأصول، هيبدأ يعرف الفقه. قال والفقه لغة، في اللغة الفهم، بمعنى الفهم، لأن العلم يكون عنه. قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وهو يعني الفهم، تفهم بمعنى أنك تدرك معنى الكلام، فهمت معنى الكلام؟ قال والفهم هذا ناتج عن ماذا؟ قال لجودة الذهن من جهة تهيئه، مهيئ لاقتباس ما يرد عليه من المطالب، مهيئ فيبقى في فهم للكلام واستيعاب لمعاني الكلام. قال والذهن هو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء، هذا معنى الذهن. وفي تعريف ثاني يقول أن الفقه هو العلم، وقيل أن الفقه هو معرفة قصد المتكلم، وقيل فهم ما يدق، كل فقه عنده فقه ما يدق، وقيل استخراج الغوامض، الأمور الغامضة الملتبسة الصعبة، والاطلاع عليها، هذا في الفقه في اللغة. طيب ما هو الفقه في لسان الشارع؟ قال شرعا في اصطلاح فقهاء الشرع معرفة الأحكام الشرعية. بالأصول عرفناها، الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. يبقى معرفة الأحكام الشرعية، وهو إحنا اتفقنا أنهم يقسمون الأحكام إلى شرعية وعقلية، قال دون العقلية الفرعية. طبعا الفرعية معناها أنها غير الأصولية، الأصولية ومعرفتها إما بالفعل بالاستدلال أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني بالتهيؤ، أنك عندك تهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين، وقال هو العلم بأفعال المكلفين، هذا الفقه. الشرعية دون العقلية من تحليل وتحريم وحظر وإباحة، وكل هو العلم بالأحكام الشرعية، وكل معرفة الأحكام الشرعية، وكل معرفة كثير من الأحكام عرفا، وكل معرفة أحكام جملة كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها، معرفتها بالأدلة، وكل العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، استدلال طبعا بالأصول، أصولها من كتاب السنة والإجماع وقطص الفقه. وكل هذه الحدود لا تخلو عن مؤاخذات وأجوبة، يطول الكتاب بالذكرى من غير طال، يقول خلاص يعني ده المقصود. ثم الحكم الشرعي الفرعي، والذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه، ولا في العمل به قدح في الدين، ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء والنكاح بلا ولي ونحوهما. قال والفقيه، من هو الفقيه؟ قال الفقيه هو من عرف جملة غالبة منها كذلك، هكذا يسميه. يبقى الفقيه من عرف جملة غالبة يعني كثيرة منها، يعني من الأحكام الشرعية الفرعية، كذلك أي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، وهي التهيؤ لمعرفته، عنده تهيؤ وقدرة على المعرفة عن أدلتها التفصيلية. فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، لا يسمى فقيه. كما لا يطلق الفقيه على محدث فن آخر، فقه فن والحديث فن والتفسير فن والعلم الكلام فن والنحو فن وهكذا. قال كما لا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم ولا نحوي ونحوهم. قال وقيل الفقيه من له أهلية تامة، عنده الأهلية التامة، هذه الأهلية تؤهله لمعرفة الحكم، يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. قال فخرج بقيد الأحكام الذوات، أحكام خلاص بعد عن الذوات والصفات والأفعال، احتراز. والحكم هو النسبة بين الأفعال والذوات، إذ كل معلوم إما ألا يكون محتاجا إلى محل يقوم به، إلى ذات يعني محل يقوم به، فهو الجوهر كجميع الأجسام جواهر، وإما أن يكون محتاجا إن كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب مثلا، وإن لم يكن سببا فإن كان لنسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإلا فهو الصفة كالحمرة والسواد الصفة. وخرج بقيد الفعل الذي هو الاستدلال علم الله سبحانه وتعالى ورسله فيما ليس عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم، لجواز اجتهادهم على ما يأتي في باب الاجتهاد. وخرج بقيد الفرعية الأدلة الأصولية الإجمالية، هذه أدلة أصولية دي فرعي، الأدلة الأصولية الإجمالية المستعملة في فن الخلاف نحو ثبت الحكم بالمقتضي وانتفى بوجود النافي، فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب الأحكام، إذ يقال مثلا وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي، والمقتضي هو أنك تميز ما هو عبادة عما هو عادة. قال حكم ثبت بالمقتضى وتمييز العبادة عن العادة، ويقول الحنفي عدم وجوبها والاقتصار على مسنيتها حكم ثبت بالمقتضى. وهو ماذا؟ هو أن الوضوء مفتاح الصلاة، وذلك متحقق حتى بدون النية ونحو ذلك. قال: واعلم أن المطلوب في فن الخلاف، ما المطلوب؟ إما إثبات الحكم، يبقى تثبته بالدليل المثبت أو نفي، إثبات الحكم أو نفي بالدليل النافي، أو بانتفاء الدليل المثبت، أو بوجود المانع، أو بانتفاء الشرط. هذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها وكثرة مسائلها. قال: وخرج بقيد الأدلة التفصيلية علم المقلد. المقلد معرفته بالأدلة ببعض الأحكام ليست عن دليل أصلا، هو لا يعرف عن دليل، هو يقلد فيها، لا يعرف دليل إجمالي ولا تفصيلي. قال: ولما فرغ من الكلام على تعريف أصول الفقه من حيث معناه الإضافي، شرع في تعريفه من حيث كونه علما. ما هو بقى علم أصول الفقه؟ فقال: وأصول الفقه علما، أي من حيث كونها صارت لقبا لهذا العلم، لقب لهذا العلم، فقه، أصول، تفسير، حديث. فقال: القواعد، هو بقى القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فهي قواعد موضوعة يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، أحكام المكلفين، أحكام الشرعية الفرعية، فقه، يبقى يبنى عليها الفقه، أصول الفقه. يبقى القواعد التي يتوصل بها، أي يقصد الوصول بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وقال: هي مجموع طرق الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة من هذه الطرق، وحال المستفيد. يبقى معرفة مجموع طرق الفقه إجمالا، بالإجمال وليس بالتفصيل، التفصيل ده فقه، وكيفية الاستفادة منها في استنباط الأحكام الفقهية، وحال المستفيد، ولا المستفيد. وقيل: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، الدلائل كتاب سنة إجماع إجمالا، وكيف نستفيد منها في استنباط الحكم، وحال المستفيد. وقيل: ما تبنى عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها به. وقيل: هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر، لكن ليس على وجه جزئي، لكن على وجه كلي. قال: إذا علمت ذلك فالقواعد، قواعد جمع قاعدة، قاعدة 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 قواعد، فالقواعد جمع قاعدة، وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، ولذلك لم يحتج إلى تقييدها بالكلية، لا نحتاج إلى هذا، لأنها لا تكون إلا كذلك، لا تكون إلا كلية، لا تكون جزئية. وذلك كقولنا: حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. أنا وكلت الآن أحد في تزويجي، فحقوق هذا العقد تتعلق بي أنا، أنا الموكل دون الذي وكلته في هذا. وقولنا: الحيل في الشرع تتحيل بشيء للوصول إلى شيء باطل أو محرم، الحيل في الشرع باطلة. قال: فكل واحدة من هاتين القضيتين يتعرف بالنظر فيها قضايا كثيرة جدا ومتعددة، فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولى أن عهدة المشتري على الموكل دون الوكيل، وأن من حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، لأن العقد يتعلق بالموكل، فوكل من فعله حنث، وأنه لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح. هذا مرتبط بالقاعدة التي تقول حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، لأن أنت الذي وكلته بهذا، هي لا تصح. ومما يتعرف بالنظر في القضية الثانية، القضية الثانية الحيل في الشرع باطلة، عدم صحة نكاح المحلل وبيع العينة، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها، تحيل لإبطال الشفعة التي ألزم بها الشرع، وعدم حل الخمر، فعل ماذا؟ أنه هو يحاول أن يخلل خمر، يحولها الخل ليبيعها، هذا كله إذا خللها لا تحل، فإذا خللت بنفسها حلت. قال: بتخليلها علاجا، يعني بمعالجة الخمر، يعني حتى تصير علاجا، حتى تصير خلا. وكذا قولنا: هو المراد هنا الأمر للوجوب والفور، هذه قاعدة أصولية كبيرة ونحو ذلك. قال: واحترز بقوله: إلى استنباط الأحكام عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام. المقصود هنا الأحكام الشرعية، أحكام المكلفين، أما بقى الصنائع والطب والعلم والهيئات والصفات والفلك وهذه الأشياء لا علاقة لنا بها. والمقصود بقى برضو الأحكام الشرعية وليست الأحكام غير الشرعية العقلية كقواعد علم الحساب والهندسة والمهن وهذه الأشياء. قوله بالفرعية عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول كما عرفت وجوب التوحيد من طبعا أصول كبيرة من أمره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأصولي في عرف أهل هذا الفن من هو الأصول؟ إذا قيل لك من هو الأصولي في عرف هذا الفن، الأصولي هو الذي يعرف الأصول، يعني يعرف القواعد التي بها يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا هو الأصولي. رجل أصولي استطاع أن تعرف هذه القواعد استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يبقى من أتقن الأصول يسمى أصولي، من أتقن التفسير يسمى مفسرا، من أتقن الحديث يسمى محدثا، من أتقن هذه الفقه يسمى فقيها وهكذا، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا نحو ذلك. طيب ما هي الغاية من دراسة علم الأصول؟ يعني غاية معرفة أصول الفقه إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، يبقى الغاية معرفة أحكام الله تعالى، استنبط أحكام الله بناء على الأصول التي عندك والعمل بها، يبقى معرفة الأحكام والغاية العظمى من معرفة الأحكام أنك تعمل بها، أي بالأحكام الشرعية، لأن ذلك موصل إلى العلم. وبالعلم يتمكن المتصف به، يعني بالعلم من العمل، والعمل هو الذي يوصل الإنسان، قال الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة. طيب معرفتها يعني معرفة أصول الفقه، ما حكم معرفة أصول الفقه؟ هل هي فرض عين تجب على جميع المسلمين، أو هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت ممن تقضى به الحاجة، إذا قام بها البعض سقطت عن البقين؟ قال فرض كفاية كالفقه، قال في شرح التحرير وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب، قال في أداب المفتي والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه، وقيل فرض عين، قال ابن مفلح في أصوله لما حكى هذا القول، والمراد للاجتهاد، فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا. والأولى وقيل يجب تقديمها، أي تقديم تعلم أصول الفقه، يعني تتعلم الأصول قبل، يجب تقديمها عليه يعني على الفقه، يعني على تعلم الفقه. لماذا؟ قال ليتمكن بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفروع فيبدأ. قال أبو البقاء العقبري أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين العقيدة. ويستمد من أين يستمد هذا العلم؟ يستمد طبعا من أصول الدين، من العربية، من تصور الأحكام، وجه الحصر الاستقراء، استقرأنا فوجدنا أنه استمد من هذه الأشياء. قال وأيضا فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة، يتوقف لماذا؟ ثابت أو غير ثابت فهو أصول الدين، وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية بأنواعه، وإما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه هو تصور الأحكام. أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة. أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فلتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربي، فإن كان من حيث المدلول فهو علم اللغة، أو من أحكام تركيبها فعلم النحو، أو من أحكام أفرادها فعلم التصريف، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن، هذا يسمى علم البيان بأنواع الثلاثة. وأما توقفه من جهة تصور ما ترى هذه الأشياء كلها داخلة، أو توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه من تصور أحكام التكليف، فإنه إن لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها ولا من نفيها، لأن الحكم على الشيء كما يقول الأصوليون فرع عن تصوره. واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره، لابد من التصور المبدئي بوجه ما ويعرف غايته ومادته، ذكر في أول هذه المقدمة حد أصول الفقه من حيث إضافته ومن حيث كونه علما وحد المتصف بمعرفته ليتصوره طالبه من جهة تعريفه بحده ليكون على بصيرة في طلبه، ثم ذكر غايته لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا، ثم ذكر ما يستمد منه ليرجع في جزئياته إلى محلها، وبذلك يكون قد ختم هذا الفصل. اكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.